الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الدرس 11 من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال رحمه الله: قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع فيهن من العمار غير الله تعالى، والأراضي السبع فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى بانت بهن لا إله إلا الله لفضلها ولثق حسنتها. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. والحديث في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء، أي كفة الميزان. قوله مالت بهن، أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازيها شيء، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني انظر إلى هذا البيان، أي أن النطق المجرد للا إله إلا الله لا يكفي، لا بد أن ينضاف إليها الإخلاص واليقين والعمل بالمقتضى. وكما قال وهب المنبه لما قيل له لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال: إن المفتاح أسنان، إن للمفتاح أسنان، يعني من جاء بالمفتاح بغير أسنان لم يفتح له، فلا بد من الأعمال، إلا أن الأعمال منها ما هو من أسس الدين كالصلاة، ومنها ما هو من مكملاته ومستحباته. قال: ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي، وهو حسن لغيره. قال: وعنه أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، رواه الترمذي وحسنه، والنسائي بن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. الحديث ثابت وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله، وفيه فضل كلمة التوحيد وإثبات الميزان، وأنه ميزان حقيقي له كفتان توضع فيها أعمال العباد. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، وهذا هو الصواب. كثير من الناس يصلون، وكثير من الناس يحجون، وكثير من الناس يعتمرون، وكثير من الناس يصومون، لكن هناك فرق بين صيام هذا وهذا وصلاة هذا وهذا، كما قال بعضهم: ربما صلى اثنان في الصف وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. هذا مقبل على الله خاشع يأتي بأركانها وشروطها وواجباتها، ذاك يدخل فيها ساهل له، والله المستعان. وهكذا يعني كل مؤمن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لكن هل إيمانهم كإيمان أبي بكر؟ مع أنهم يؤمنون بأركان الإيمان الستة كما آمن بها أبو بكر، ويؤتون بأركان الإسلام الخمسة كما أتى بها أبو بكر، لكن هناك فرق بما في القلوب من التعبد والخضوع والتذلل لله عز وجل. فربما تكون عبادات العوام عادات كما قال بعضهم، وعادات العلماء عبادات، يعني عادة وصارت عبادة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني النوم كل واحد ينام، صح ولا لا؟ من البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم ينامون، لكن معاذ بن جبل يقول: إني لا أحتسب نومتي، أحتسب الأجر فيها كما أحتسب قومتي في الصلاة. وذلك الرجل الذي قيل له: لو اشتريت لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، قال: إني لأرجو أن يكتب الله ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقيل له: إن لك ما احتسبت. هو لم يعلم بالحكم إلا بعد أن عزم ورجى من الله ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. فمسألة القلوب مسألة عظيمة، فكثير من الناس إنما التفاوت بينهم في القلوب، هذا يقيم الليل وهذا يقيم الليل، هذا يصوم النهار وهذا يصوم النهار، هذا يقرأ قرآن وذاك يقرأ قرآن، هذا طالب علم وذاك طالب علم، لكن بينهما كما بين المشرق والمغرب في الفضيلة والإخلاص والعمل والإقبال على الله عز وجل. ولذلك كلمة لا إله إلا الله يقولها كل مسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكن انظروا إلى هذا: لا إله إلا الله كلمة واحدة تطيش بتسعة وتسعين سجل، كل سجل مد البصر سيئات. لا شك أن ما في قلبه من معاني هذه الكلمة أعظم من كثير من قلوب الناس. وإلا المسلمون يقولون لا إله إلا الله، يقولون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفوارق تجدها في الانقياد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سمعها أهل الإيمان وسمعها أهل النفاق. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، كما قال الله عز وجل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. مع أن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ أبا بكر رضي الله عنه بهذه الآية، وهو الذي أبلغ عبد الله بن سلول بهذه الآية. لم يكن بين أبي بكر غير النبي صلى الله عليه وسلم وسيطا، وبين ابن سلول غير النبي صلى الله عليه وسلم وسيطا، لكن لما في القلوب من التصديق واليقين والإخلاص. وأما يذكرون في شأن أبي بكر لما قال له أبو جهل: أبلغك أن محمدا أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد إلينا؟ قال: لو أخبرني أنه صعد إلى السماء لا آمنت بذلك. فالمؤمن مصدق موقن مخلص مخبت منيب، والناس يتفاوتون في هذا الأمر. قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مدى البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. كتابه قيل فيه صحيح تجوزا، وإلا فكثير منه غير صحيح. وذلك لشرطه في الثقة، من لم يعرف بجرح فهو عنده محمول على العدالة. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات سنة 54 و300 بمدينة بسط بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرب بن البيع، ولد سنة 21 و300، وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45. قال المصنف رحمه الله: للترمذي وحسنه عن أنس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث حسن بشواهده، وفي سنده كثير بن فائد مجهول الحال، وقد خالفه سلم بن قتيبة وهو ثقة، فرواه بإسناده موقوفا كما في جامع العلوم والحكم. وهذا الموقوف لا بأس بالاستشهاد به، لأن له حكم الرفع، وله شاهد عن أبي ذر رضي الله عنه في سند شهر بن حوشب وهو عند أحمد، وشهر ضعيف والطربة في شيخه، فتارى يجعله عبد الرحمن بن غنم وهو ثقة، وتارى يجعله معدي كرب وهو مجهول. وله شاهد عن ابن عباس عند الطبراني، وفيه إبراهيم بن إسحاق الصيني متروك، وفيه قيس بن الربيع ضعيف. فحديث ابن عباس لا يصلح في الشواهد، ولكن عندنا حديث أبي ذر رضي الله عنه يصلح للتقوية، وكذلك الفقرة الأخيرة ثابتة في مسلم. من حديث أبي ذر رضي الله عنه: لو أتيتني بقراب الأرض، إلى قوله مغفرة، فلو ذكرها في صحيح مسلم لاستغنى عن الحديث من أصله. ومن الشواهد لهذا الحديث ما جاء عند مسلم عن أبي ذر مرفوعا: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، فهو حديث حسن. قال: ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه. فقال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني الحديث. والترمذي اسمه محمد بن عيسى بن صورة فتح المهملة ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع، وأحد الحفاظ كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79 و200. وكتابه الجامع من أنفس الكتب في الفقه والحديث. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، مات سنة 92 و93، وقد جاوز 100. قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقي يعني لا يشرك بي جعلت له مثلها مغفرة، رواه مسلم. ورواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. التقدم قوله: لو أتيتني بقراب الأرض، بضم القاف، فقيل بكسرها بقراب وقراب، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة. وأذكر لكم هنا أمر قد لا يتفطن له الكثير، يعني هذا الشرط يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر. فالإنسان يحتاج إلى أن يلقى الله بالسلامة من الشركين، ثم لا يظن الظان أنه قد يسلم إلا ما رحم الله، لا سيما من الشرك الأصغر الذي هو أخفى من دبيب النمل. ولذلك قال بعضهم: إذا شعرت أنك مخلص، أو إذا وقع في نفسك أنك مخلص، فاعلم أن إخلاصك يحتاج إلى إخلاص. فالأمر ثقيل، فما منا إلا وربما دخل في الصلاة وجاءه الشيطان لتزيينها للناس، أو يقوم يحاضر أو يخطب أو يؤلف أو يصنف إلا وداخله الشيطان. فلذلك ينبغي لنا أن نعالج أنفسنا بالتوبة العاجلة من جميع المعاصي، ومنها الشرك الأصغر، لأن الإنسان إذا مات على الشرك لا يمكن أن يدخل الجنة حتى يعذب وينقى ويهذب. قوله شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة. إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، فقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. إذن الأحاديث والآيات التي فيها فضل لا إله إلا الله لابد أن يكون معها من الدواعي القلبية والقولية والفعلية ما يؤدي إلى تحقيق ذلك الوعد. أما مجرد القول فكثير من الصوفية يعبدون القبور ويقولونها، وكثير من الرافضة يعبدون القبور ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولونها، وكثير من الباطنية ربما قالوها، وكما قيل ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. إذن لابد أن الإنسان يجاهد نفسه في الإتيان بها على أوجه على أحسن الأوجه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب، ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. يعني النجاسة الذنوب والمعاصي عارض، والدافع لها الذي يزيلها ويغسلها قوي. وفي هذا الحديث كثر ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. هذا قول الخوارج والمعتزلة في الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وكذلك قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وعند المعتزلة والخوارج المرجال إيمان لا يزيد ولا ينقص. قال: والصواب قول أهل السنة إنه لا يسلم عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني المتعاطي للذنوب والمعاصي. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. لعله يأتي لنا موطن آخر نعطي الإيمان حقه من الكلام، لأننا في هذا الموطن قد لا نأتي بما ينبغي فيه الكلام. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى، فأعطي ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات، رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن يغفر له. حديث ضعيف في إسناده سهيل بن أبي حزم القطعي، وهو ضعيف. قال أحمد: روى حديث مناكير. قال المصنف رحمه الله: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. حديث عبادة: من قالها دخل الجنة. وحديث عتبان: صدقا من قلبه، مخلصا من قلبه. فإذا القول المجرد غير مفيد. وفيها أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه لأنه لم يأتي بها على الوجه الأكمل. وفي إثبات الصفات خلافا للمعطلة من قوله كلمته وغير ذلك. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس أن ترك الشرك ليس قولها باللسان انتهى بل مع الاعتقاد. وفيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام، الخامسة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الخامسة تأمل الخامس اللواتي في حديث عتبان شهد أن لا إله إلا الله، أن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان ومن بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان أبتغي بها وجه الله، الثامنة قول الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله تعليما لأممهم. قال: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الحادي عشرة أن لهن عمارا لا نعلمهم، الثاني عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية فهم يثبتون سبع صفات فقط: حي قدير، حي مريد، قادر، علام، له السمع والبصر والكلام، وينفون بقية الصفات زعموا أن العقل لا يدل عليها. الثالث عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابع عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، الخامس عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، كلمة كان بالكلمة وليس هو الكلمة، السادس عشر معرفة كونه روحا منه أي من الأرواح التي عنده، السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار وأنه من أسباب دخول الجنة، الثامن عشر معرفة قوله على ما كان من العمل يعني قد يستحق النار وقد يعفى عنه ويدخل الجنة ابتداء، التاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان توزن به الأعمال وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة وهو ميزان واحد ليس عدة موازين. وأما قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط فلكثرة الموزونات، العشرون معرفة ذكر الوجه وهو وجه حقيقي يليق بجلاله ليس كمثله شيء، السميع البصير سبحانه وتعالى. إلى هنا بارك الله فيكم، يكفي هذا الدرس.